الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الشرك على اسمه هو تشريك غير الله مع الله في العبادة، كأن يدعو الأصنام وغيرها أو يستغيث بها أو ينذر لها أو يصلي أو يصوم لها أو يذبح لها أو يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من عبد القادر أو الحيدروس وغيرهم من الأموات، فهذا كله يسمى شركا. وكذلك إذا دعا الكواكب أو الجن أو استغاث بهم، فإذا فعل شيئا من هذه العبادات مع الجمادات أو الأموات صار هذا شركا بالله عز وجل. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال تعالى: ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومن أعرض عن الله بالكلية وجعل عبادته لغير الله فهذا أعظم كفرا وأشد شركا، نسأل الله العافية. وهكذا من ينكر وجود الله ويقول ليس هناك إله والحياة مادة كالشيوعيين والملاحدة المنكرين لوجود الله، هؤلاء أكثر الناس وأضلهم وأعظمهم شركا وضلالا. وقد يغلط بعض الناس لجهله فيسمي دعوة الأموات والاستغاثة بهم وسيلة ويظنها جائزة، وهذا غلط عظيم، لأن هذا العمل من أعظم الشرك بالله. فقد ذم الله المشركين على ذلك وأرسل الرسل وأنزل الكتب للتحذير من ذلك. وأما الوسيلة المذكورة في قوله تعالى: أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فالمراد بها التقرب إليه سبحانه بطاعته، فهذا هو معناها عند أهل العلم. فالصلاة قربة إلى الله فهي وسيلة، والذبح لله وسيلة كالأضاحي والهدي، والصوم وسيلة، والصدقات وسيلة، وذكر الله وقراءة القرآن وسيلة. وهذا هو معنى قول الله: اتقوا الله ابتغوا الوسيلة، يعني ابتغوا القربة إليه بطاعته. هكذا قال ابن كثير بن جرير وغيرهما من أئمة التفسير. أما ظن بعض الناس أن الوسيلة هي التعلق بالأموات والاستغاثة بالأولياء، فهذا ظن باطل، وهو اعتقاد المشركين الذي قال الله فيهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يونس. فرد الله عليهم بقوله: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى ما يشركون. ووصيتي هي تقوى الله سبحانه وتعالى والإخلاص له وصدق معه والثبات على طريق جهاد الكفرة والملاحدة والدعوة وحمل لواء العقيدة السلفية ونشر العلم الصحيح المستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجتهاد أئمة السلف، إن هذا هو طريق الرسل وأتباع الرسل. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. ولا شك أن من سلك هذا السبيل فسيجد من الإيذاء والتضييق من أعداء الله ما وجده رسل الله وأولياءه وأئمة العلم والدين، لكن عاقب المتقين إذا تضرعوا بالصبر والثبات، وإذا علم الله منهم حسن النية والإخلاص له وأن هدفهم هو إعلاء كلمته ونصر دينه وليس عرضا من الدنيا. قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال تعالى: إنه من يتقي يصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقد يبتلي الله عباده بالفقر والحاجة كما قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. كما يبتليهم بالنعم وسعة الرزق ليختبر إيمانهم وشكرهم. قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. والعاقبة الحميدة في كل ذلك للمتقين أن تكون أعمالهم وفق ما شرع الله كالصبر والاحتساب في حال الفقر وشرك الله على النعم وصرف المال في مصارفه في حال الغنى. وقد نهى الله تعالى عن الإسراف وإعطاء الأموال للسفهاء لأنهم يصرفونها في غير مصارفها، قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وقال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قال تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. والإسراف هو الزيادة في صرف الأموال على مقدار الحاجة، والتبذير صرفها في غير وجهها، وهذا من كفر النعمة وسبب في تحولها وزوالها. فالعاقل من يزن الأمور بميزان الحاجة، وإذا فضل شيء عن الحاجة بحث عمن هو في حاجته. والشكر لله تعالى يكون بالقلب واللسان والعمل، فمن شكر الله قولا وعملا زاده من فضله وأحسن له العاقبة، ومن كفر بنعم الله ولم يصرفها في مصارفها فهو على خطر عظيم، وقد توعده الله بالعذاب الشديد. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ويمنحهم الفقه في دينه وأن يوفقنا وإياهم لشكر نعمه والاستعانة بها على طاعته ونفع عباده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.